الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. قال رحمه الله: إلا لدفع لقمة غص بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا تحريم شرب الخمر، وأن هناك بعض المسائل التي استثنيت من هذا التحريم، وذكرنا مسألة التداوي، وبينا خلاف العلماء رحمهم الله فيها. وبعد هذا ذكر المصنف رحمه الله ما يستثنى من تحريم شرب الخمر، وهي حالة الضرورة، حالة يخشى فيها على الإنسان أن يموت ويهلك. وقد ذكر الأئمة والعلماء رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين مثالا على ذلك بالغصة. والغصة صورتها أن يأكل طعاما فيغص، فإذا لم يشرب ما يفك غصته فإنه ستتلف نفسه وتهلك روحه، وحينئذ تكون حالته حالة اضطرار يخشى فيها عليه الموت. وهذه المسألة تعرف بإساغة الغصة بالخمرة. إساغة الغصة بالخمرة مسألة قديمة، والذي ذكر العلماء بعض أهل العلم أن عامة أهل العلم على الترخيص، وأن المسلم يباح له في هذه الحالة أن يشرب الخمر بقدر ما يسيغ هذه الغصة ويذهب الخطر والضرر. إذن يشترط أول شيء أن يكون هناك خوف على النفس، أن يكون هناك خوف على النفس، بمعنى أن يغلب على ظنه أنه سيموت. وثانيا أن لا يجد شيئا غير الخمر مما هو دون الخمر أو من المباحات يمكن إساغة الغصة به، فإن وجد ما دون الخمر فإنه يقدمه. فلو أنه لم يجد، لو وجد ماء فبالإجماع يحرم عليه أن يشرب الخمر، لأن الأصل أن الخمر محرمة. لكن لو أنه وجد نجاسة أكرمكم الله كالبول، فهل يقدم الخمر أو البول؟ كلاهما نجس. فقال بعض العلماء إنه يقدم البول على الخمر، والسبب في ذلك أن البول لا حد ولا عقوبة في شربه، ولكن الخمر فيه عقوبة والوعيد فيه أعظم، فيقدم شربه للبول على شربه للخمر. ولو وجد ماء نجسا، ماء متنجسا وبولا وخمرة، فأيها يقدم؟ قالوا يقدم الماء المتنجس، لأن الأصل أنه مطعوم، لأن الله وصف الماء بكونه طعاما، فقال: ومن لم يطعمه فإنه مني. ولأن الماء الأصل حله والنجاسة عارضة عليه، بخلاف البول الذي يحكم بنجاسته بقوة أقوى من الماء المتنجس. وعلى هذا يشترط ألا يوجد بديل، وهذه قاعدة تضعها معك، أنه لا يفتى بالرخص مع وجود البديل المباح متى أمكن تحقيق المصلحة به. جميع مسائل الرخص لا يمكن لعالم أو فقيه يفتي فيها بالرخصة مع وجود البديل. فإذا خاف الموت ولم يجد بديلا عن الخمر، يشترط الشرط الثالث أن يكون شربه للخمر بقدر الحاجة وبقدر الضرورة، فلا يزيد عن قدر حاجته، وإنما يقتصر على قدر إساغة اللقمة أو ما غص به، لأن القاعدة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يزيد عن القدر الذي تندفع به الغصة. وهذه المسألة يعتبرها العلماء من المسائل المستثناء في النجاسات، ونظمها بعض العلماء في 10 مسائل، فقال: وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي، في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصفى الفضة، وجاز أن تشلى عليها الغف بوفقهم والحمل فيه الخلف، ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي، وغصة تزال بالرياح وبول لا دمي للجراح. هذه 10 مسائل. المسألة الأولى في قوله رحمه الله: وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي، في جلد ميتة إذا ما دبغ. هذا نص في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولحمها للاضطرار سوغ، لأن الله يقول: إلا ما اضطررتم إليه، فاستثنى المضطر في أكل الميتة. وشحمها تدهن منه البكرة، وهي بكرة البئر، فإنهم لا يستطيعون أبدا أن ينزحوا به إلا بوجود الشحم، فإذا لم يتيسر ذلك فإن الماء غالبا في مقام الحاجيات، فإذا لم يتوصل إلى الماء إلا بالنزح، والنزح لا يمكن الوصول إليه إلا بالشحم الميتة، جاز له في هذه الحالة أن ينتفع به. وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصفى الفضة، وهذه في بعض الأحوال يحتاجون في المعادن والصاغة إلى تصفية الفضة بعظام الميتة، ولكن الآن يستغنى بوجود المواد البديلة. وجاز أن تشلى عليها الغرف، الغرف هي الكلاب أكرمكم الله في لغة العرب، تشلى عليها يعني إذا أراد أن يعلم الكلب الصيد فإنه يحرشه، ويشترط كما سيأتينا إن شاء الله في إثبات صفة التعليم للكلب أكرمكم الله وللطائر الجارح حتى يجوز أكل ميتته وصيده، أنه إذا أشلاه ينشلي. وإشلاء الغضف وإشلاء الصيد للعلماء فيه قولان: قيل الإشلاء أن يدعوه فيستجيب، فإذا ناداه يأتي، وهذا منه قول الشاعر: أشليت عنزي ومسحت قعبي ثم انثنيت وشربت قعبي، فمعنى أنه نادى عنزه لأجل أن يحلبها. ويطلق الإشلاء في لغة العرب على المعنى الثاني وهو المقصود هنا، وهو التحريش، تحريش الكلب وتحريش الصقر والباز والباشق والنسور عند تعليمها للصيد، يحرشها بالفريسة فتذهب إلى الفريسة. فإذا هذا هو المراد هنا: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. هذا رجل بخيل وجاءوا يزورونه فأشلى عليهم الكلاب أكرمكم الله، هم يقولون: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. فالإشلاء هنا بمعنى التحريش، فقالوا: لا يكون الكلب معلما إلا إذا حرشه 3 مرات فيتحرش يستجيب مباشرة، وقيل 2 مرات، وسيأتي إن شاء الله الخلاف بين العلماء في ذلك. فهنا قولوا: وجاز أن تشلى عليها الغضف، يعني تحرش الكلاب عليها، وجاز أن تشلى عليها الغضف بوفقهم يعني باتفاق العلماء، والحمل فيه الخلف يعني أن تحمل الميتة إلى الكلب من أجل أن يأكلها، مختلف فيه، لأنه فرق بين أن يذهب بنفسه ويأخذ الميتة وبين أن تحمل له، ولذلك حرموا حملها بعض العلماء وقالوا لا رخصة. ولبن الأتن للسعال، لبن الأتان للسعال الديكي عند تعذر العلاج والدواء، عند من يقول بالتداوي بالنجس فيرخص في هذه المسألة أن يستعمل لبن الأتان إذا خشي الهلاك، قالوا إنه مجرب دواء للسعال الديكي إذا أعيت فيه العلة، وهذا من باب الضرورة يقولون. وقد قدمنا مسألة تداوي بالنجس. ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي. الرئمان هم صغار البقر، إذا ماتت أمه امتنع من الأكل والشرب فلا يأكل، يضرب، يتأثر ولا يأكل شيئا من شدة حزني على أمه ووجده على أمه. حتى البهائم فيها رحمة، بخلاف صلى الله عليه وسلم في قصاة القلوب حينما يقال له أمك مريضة يقول اذهبوا بها إلى المستشفى. حتى البهيمة تمتنع لأنه اعتاد أمه، فلا يمكن أن يأكل أن يشرب الحليب ولا أن يأكل الطعام حتى يشم أمه. فماذا يفعلون؟ قد ماتت أمه، ويغلب على الظن أنه سيموت بعدها لأنه يمتنع من الأكل ويمتنع من الشرب. فحينئذ هذا كلف مال، وهو مقام حاجة عند العلماء، يرخصون أن يأتوا بالطعام في جلد أمه، محفوفا بجلد أمه بعد ميته، فلما يأتي ويشم رائحة أمه يقبل على الطعام ويأكل. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى البهيمة هداها. قوله المسألة التي معنا والتي ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي وغصة تزال بالرياح وبول لا دمي للجراح. غصة تزال بالرياح، الرياح اسم من أسماء الخمر، فقوله غصة تزال بالرياح يعني أنه إذا اضطر إلى إساغة الغصة بالخمرة فمعذور ولا حرج عليه ولا إثم. وبول لا دمي للجراح، عاد هذا الجرح جاركم الله إذا أصبح ينزف، وكانوا في القديم في الحروب وما يتعرضون له من الإصابات ينزف الجرح فلا يرقى، فتعي الحيلة فيه، فجربوا، وهذا مشهود به عند الكثير أنه إذا صب البول أكرمكم الله على الجرح يمسك فيلتئم لأنه حارق فيحرق، وهو من البدن من طبيعة البدن. ولذلك تقول العامة الجرح النحس ما له إلا البول النجس، فهم يعني يقولون هذا يعني طبيعتهم، إذا أعياهم لا يجدون له دواء إلا هذا. فهذه عشر مسائل، منها مسألة الباب وغصة تزال بالرياح. هذا الحقيقة الإمام ابن قدامة وغيره يقول نقول عامة العلماء أنه إذا حصل اضطرار إلى الخمر بأن تساغ بها الغصة فلا بأس ولا حرج، وهذا لا يدخل في التداوي بما حرم الله لأنه ليس علاج لداء، وإنما هو مقام اضطرار أكره والتجئ وألجئ إلى هذه الخمر، فرخص له بعض يعني جماهير السلف والخلف. وقيل قول العامة، يحكى عن الإمام مالك وبعض السلف أنهم شددوا في هذه المسألة، ولكن المذهب عند المالكية على أنها تزال الغصة بالخمر وأنه لا حرج ولا بأس حينئذ. نعم.
ولم يحضره غيره،
هذا الشرط، لم يحضره غير الخمر، فإذا وجد غير الخمر مما يمكن إساغة الغصة به فإنه لا رخصة، بشرط أن لا يكون غير الخمر متضمنا للضرر. لو أنه وجد سائلا ساما هذا غير الخمر، لو شربه سيموت، فليس هناك علاج للموت بالموت. وحينئذ قوله ولم يحضره غيره يعني مما هو أخف من الخمر ويمكن إساغة الغصة به، هذا مراده رحمه الله. نعم.
وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية. قال رحمه الله وإذا شربه المسلم مختارا،
وإذا شرب الخمر المسلم مختارا، بيّن رحمه الله الشروط التي ينبغي توفرها لإقامة حد الخمر، أن يكون مسلما، والكافر فيه تفصيل. قال بعض العلماء إن الخمر محرمة في الأديان كلها حتى أهل الكتاب، وقالوا إنهم حرفوا دينهم وشربوا الخمر، ولكن الأصل تحريمها في جميع الأديان لعظيم ما فيها من الضرر والأذية، وهذا القول يقول به بعض العلماء كما هو موجود في مذهب الحنفية وغيره. وقال بعض العلماء إن الخمر مباحة في بعض الأديان دون بعضها، ولذلك خففوا لأهل الكتاب إذا شربوها لا نقيم عليهم الحد. والذي عليه الأئمة أن أهل الكتاب بعض الأئمة وقد نبهنا على هذا القول في مسألة احتكام أهل الذمة أن أهل الذمة لو شربوا الخمر ثم رفعوا إلى قاض فإنه يحكم بينهم بشريعة الله عز وجل ويقيم عليهم حد الله عز وجل إذا ترافعوا إلينا، فإذا ترافعوا علينا أقيم إلينا أقيم عليهم حد الله كما قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فحينئذ نقيم عليهم شرع الله عز وجل ويقام عليهم الحد. واستثني الحربي والمستأمن، والأصل ما ذكرناه أنهم إذا رفعوا إلينا وجب أن نحكم عليهم بحكم الله عز وجل الذي نسخ الأحكام وبشريعة الله عز وجل وبكتاب الله الذي جعله مهيمنا على ما قبله. وعلى هذا اشترط الإسلام من حيث الأصل أنه الملتزم بالأحكام مختارا، طبعا يشترط أن يكون مكلفا مسلما مكلفا، فلا يقام الحد على مجنون، فلو أن مجنونا شرب الخمر لا يقام عليه الحد. ولذلك لما هم عمر رضي الله عنه أن يجلد امرأة زنت مر علي رضي الله عنه عليها فأمر بإطلاقها وقال يا أمير المؤمنين أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، ثم قال إن هذه مجنونة آل فلان ولعلها زنت أو غشيها الرجل حال جنونها، فعذرها بإسقاط الحد عليها وهو حد الزنا. كذلك يسقط حد الخمر عن المجنون لأنه ليس بمكلف، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على سقوط المؤاخذة عنه. وكذلك إذا كان صبيا سواء كان مميزا أو غير مميز لأنه غير مكلف، ولكن إذا كان مميزا يعزر، ويشترط أن يكون مختارا أي لا يكره على شرب الخمر. فلو أن شخصا هدده بالسلاح وغلب على ظنه أنه إذا لم يشرب الخمر أنه يقتله، أو هدده بشيء أعظم من الخمر بالشروط التي ذكرناها في الإكراه، أن يهدده بما فيه ضرر وأن يغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدده به وأن لا يمكنه الاستنجاد والخروج من هذا البلاء، وأن يكون ما طلب منه أخف مما هدد به أو يقع له من الضرر، وأن يكون بحق بالإكراه بظلم لا بحق كما في مسألتنا لأنه إكراه على محرم. فإذا استوفيت الشروط المعتبرة للإكراه سقط الحد عمن شرب الخمر مكرها، لأن الله عز وجل أسقط عن المكره المؤاخذة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي فيما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه وحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقوله وما استكرهوا عليه يدل على أنهم متجاوز عنهم حال الإكراه، ولأن الله أسقط بالإكراه أعظم الأشياء وهو الردة، فقال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأعظم الذنوب وأشدها جرما الكفر بالله، فإذا أسقط الإكراه الردة فمن باب أولى أن يسقط المؤاخذة بما سواها. وعلى هذا يشترط أن يكون مختارا، قال رحمه الله أن يكون مسلم مختار، نعم،
عالما أن كثيره يسكر،
عالما أن كثيره يسكر، يشترط أن يكون عالما أن الذي يشربه خمر وأن كثيره يسكر، فإذا علم أنها خمر وشربها دون عذر وجب عليه الحد. لكن لو شربها وهو لا يعلم أنها خمر، كان قيل له هذا عصير أو وضع له في شرابه كما يفعله صلى الله عليه وسلم العافية البطالة والفسوق بأبناء المسلمين إذا أرادوا أن يغوهم وضعوا لهم في شرابهم المادة المخدرة، فإذا شرب وهو لا يعلم أنها مخدرة وابتلي بها فإنه في هذه الحالة يعذر ولا يكون مؤاخذا ولا يقام عليه الحد، خاصة إذا أقر شخص أنه وضعها له في شرابه أو وضعها له في حقنة حقنه بها أو نحو ذلك، ففي هذه الحوال كلها الإكراه والجهل بكونه مسكرا فإنه يسقط المؤاخذة، تسقط المؤاخذة في هذه الأحوال كلها. كذلك ألا يكون معذورا، مثل ما ذكرنا إذا شرب الخمر لقطع عضو، على القول بأنه يجوز له كما في القديم كانوا يسقون الخمر لقطع الأعضاء إذا خشي الضرر ولم يستطع تحمل الألم، أو وضع مادة التخدير الجراح الموجودة إذا تعاطاها أو حقن بالمخدر من أجل عملية جراحية، فهذه كلها أحوال هو معذور فيها، وحينئذ لا يحكم بوجوب الحد عليه لوجود الشبهة الموجبة لإسقاط الحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. نعم.
فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية.
فعليه أي على الشارب الحد 80 جلدة مع الحرية. حد الخمر أجمع جماهير السلف والخلف رحمهم الله على وجوبه وثبوته، واختلفوا في تقدير حد الخمر، فمذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابل عن أنه 80، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وهذه 80 لا ينقص منها شيء، يجلد 80 جلدة لا ينقص منها لا تنقص منها جلدة واحدة. وهذا القول احتج بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر بجريدتين نحو من 40، فقالوا بجريدتين نحو من 40، فكل جريدة 40، فأصبح المجموع 80 جلدة. وهناك أحاديث ضعيفة ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد 80 جلدة، ولكن لم يصح شيء منها. والدليل الثالث عندهم حديث أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته المشهورة، كتب إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو بالشام إبان الفتوحات: يا أمير المؤمنين، إن الناس أرسل إليه أبا وبر الكلبي، فجاء أبو وبر إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إن خالدا بعثني إليك أن الناس قد تحاقروا عقوبة الخمر وانهمكوا في شربها، فقال: دونك القوم فاسألهم. وكان في القوم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وأرى أن يجلد حد الفرية، وحد الفرية 80 جلدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي وبر: أبلغ صاحبك ما قال، أي أنه يجلدهم 80 جلدة. قالوا: ولم ينكر أحد هذا القول من الصحابة، ووقع في زمان الخلفاء الراشدين وهي سنة، وأكدوا هذا بالرواية الصحيحة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإنه أتي بالوليد وقد صلى بالناس الصبح، فشهد عليه شاهدان، حينما صلى قال لهم: أزيدكم، في القصة المشهورة، وكان وراءه عبد الله بن مسعود، وقال له: ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة، لأنه صلى معهم بهم 3 ركعات، ثم قال: أزيدكم؟ قالوا: ما زلنا معك اليوم في زيادة، لأن عبد الله تكلم رضي الله عنه، لأن الصلاة علم أنها باطلة باطلة، البعض يقول هذا يدل على جواز الكلام في الصلاة، علم عبد الله رضي الله عنه أن الإمام سكران، وإذا فقد الإمام عقله بطلت إمامته وبطلت الصلاة كلها، فما دام أن الصلاة باطلة فك الذي عنده، قال: ما زلنا اليوم معك في زيادة. فهذا لا يصلح الاحتجاج به على جواز الكلام في الصلاة، إنما يستقيم أن لو كانت الصلاة صحيحة. الأمر الثاني أنه لما صلى بالناس الصبح وشهد عليه حمران مولى عثمان أنه شرب الخمر، والشاهد الثاني شهد أنه تقيأ الخمر، فصارت الشهادة حتى لما شهد الثاني قال: أنا رأيته يتقيأ الخمر،
فقال عثمان قولته المشهورة: والله ما تقيأها إلا وقد شربها، ما معقولنا تدخل إلى جوفي دون أن يشربها. ومن هنا أخذ منه طائف من العلماء أنه إذا تقيأ الخمر فإنه دليل على الابتلاء بالمسكر وأنه شارب له. فلما تمت البينة شاهدان، قال عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح: يا علي قم فجلده. فقال علي: يا حسن قم فجلده. فقال الحسن: واللي حارة من تولى قارها. فكأنه وجد عليه، هذه كلمة الحسن قصد أنه هو الخليفة وعنده أعوانه فليتحملون ضرب الناس ونحن الذين نتحمل. قال له: واللي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه علي رضي الله عنه، فقال لعبد الله بن جعفر: قم فجلد. فقام عبد الله بن جعفر وعلي يعد الجلد حتى بلغ 40، فقال له: أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 40، وجلد عثمان رضي الله عنه عمر رضي الله عنه 80، وهذا وكل سنة وهذا أحب إلي. وكل سنة يعني إن جلد 40 فسنة وإن جلد 80 فسنة. قالوا إنه نص علي رضي الله عنه على أن 80 سنة، فإذا كانت سنة فإنه حينئذ يجب العمل بها، لأن السنة إذا سيقت في مقام الاحتجاج وفي مقام الاحتكام فإنه يقصد بها السنة التي يجب العمل بها والرجوع إليها، فلا يقول علي رضي الله عنه هذا إلا في معرض الاحتجاج. هذه محصل أدلة من قال بأنه يجلد 80 جلدة ولا ينقص منها. أما الذين قالوا بأنه يجلد 40 جلدة، قالوا 40 هي الحد، الزائد عن 40 إلى 80 يترك الأمر فيه للقاضي. إن رأى الناس تساهلوا وانهمكوا في شرب الخمر وعلم أنه لا بد من زجرهم أقامها 80، أقام الحد 80. وإن كان الناس لم يصلوا إلى هذا الحد بقي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحد الأصلي وهو 40 جلدة. وهذا القول هو مذهب الشافعية والظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام بن تيمية وطائفة من المحققين. والحقيقة هذا القول يحتج بأدلة. أولا أنه لا غبار أن 40 هي الأصل وأن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الزيادة كانت من عمر. وأما الاحتجاج بحديث أنه جلده بجريدتين نحو من 40 فهذا نص محتمل، يحتمل بجريدتين أي كل جريدة 40، ويحتمل أن الجريدتين ضرب بالأولى قدرا ثم أتم بالثانية قدرا فأصبح المجموع 40، لأنه قال جلد 40 بجريدتين، فهذا يحتمل أنها منفصلة كل واحدة منهم 40، ويحتمل أنها مجموعة، وهذا هو الظاهر أن 40 هو المجموع من الكل، وهو ظاهر السياق، والمعنى الظاهر أقوى من المعنى الخفي المحتمل الآخر. وعلى هذا يكون القول الذي يقول أن الأصل أنها 40 هو الأعدل وهو الأوفق والأقرب إلى السنة. وأما كون عمر رضي الله عنه زاد إلى 80 فنحن نسلم بهذا ونقول نزيد أو يزيد القاضي إلى 80 متى ما رأى المصلحة. وحينئذ عمر رضي الله عنه ما زاد على إلى 80 إلا لما اشتكى إليه خالد رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت روايات صحيحة عن بعض التابعين وكبار التابعين أن عمر رضي الله عنه تدرج في الزيادة، والرواية صحيحة صححها الحافظ بن حجر رحمه الله في مسلم من أبي شيبة أنه جلد 40 ثم جلد 60 ثم أوصلها إلى 80 وهي أقل الحدود وهو حد الفرية، وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نقول تبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 جلدة ثم يزيد القاضي والحاكم متى ما رأى المصلحة في ذلك. فبين المصنف رحمه الله أنه يجلد 80 على ما اختاره الطائفة من العلماء وهم مذهب الجمهور كما ذكرنا. والصحيح أن الحد 40 جلدة، وأنه يزاد بشرط نظر الإمام، وأنه لا يزاد هكذا، ولا يقال إن 80 حد ثابت لا تنقص الحدود، لا ينقص حد الخمر عنه، بل نقول إن 80 اجتهاد من القاضي متى ما رأى المصلحة أن يبلغ الثمانية أبلغها، وإلا اقتصر على القدر الأصلي وهو 40. اقتصر على القدر الأصلي كما لو كان شارب الخمر لأول مرة، أو في بيئة لا تعرف شرب الخمر فشربها لأول مرة، لم ينهمكوا في شرب الخمر، لأنه عندنا زجر الشارب وعندنا زجر غيره، فعقوبة الشارب وزجر غيره. فالشارب إذا كان لأول مرة، كان بعض العلماء يرى أنه إذا كان لأول مرة ويرجى توبته ورجوعه فإنه يجلد 40. وأما إذا كان يخشى منه الاسترسال أو فعلها وأصر كما ذكر العلماء أو كرر ذلك، فإنه يجلد 80 جلدة زجرا له ومعونة له على نفسه أن يكف عن شرب ما حرم الله عز وجل. فقال مع الحر يجلد 80 جلدة ثم يشطر العبد 40 جلدة. وهذا على الأصل الذي ذكرناه أن عقوبة الأحرار ضعف عقوبة المماليك، وذكرنا دليل ذلك في حد الزنا، وأنه جرى على ذلك عمل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كانوا يجدون في الحدود الإماء والعبيد نصف ما يجدون به الأحرار. نعم.
و40 مع الرق.
نعم. لما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التعزير.
قبل أن ندخل في هذا الباب، باب التعزير، هناك جوانب نحب أن ننبه عليها في هذا البلاء العظيم، وهو بلاء شرب المسكرات وتعاطي المخدرات. فهذا الذنب والإثم شره كبير، وما انتشر في أمة إلا فتك فيها فتك النار في الهشيم، فلا تبقى لها حرمة ولا تقوم لها قائمة. فإذا فسدت عقول الناس فسدت أخلاقهم وفسد دينهم، وفتح عليهم من أبواب الفتن وشرورها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك يخرج الرجل من بيته فيفاجأ بالرجل قد غاب عن عقله، فلا يأمن أن يشهر عليه سلاحه فيرديه قتيلا في مكانه. ولربما خرج السكران والمخدور فقاد سيارته وأهلك وأفسد، فقتل الأنفس البريئة وأتلف الأموال وأحدث من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإذا غاب الرجل عن عقله وهو في بيته وأهله لا يأمن أن يصيب حتى أمه والعياذ بالله. فهذا أمر كما هو موصوف في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخمر أم الخبائث، لأنها تدعو إلى كل شر وإلى كل بلاء. أنعم الله على عبده بنعمة العقل الذي هو نور يستنير به فيعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر والرحمة من العذاب، يميز به عن الأشياء بعضها عن بعض، ويرتقي به عن مستوى البهيمية إلى مستوى التكريم في الآدمية، ويستنير به فيعقله عما لا يليق بمثله. ولذلك سماه الله حجرا وسماه نهية، لأنه يحجر الإنسان فيمنعه ويعقله ويحبسه عما لا يليق. فهذا الداء والبلاء إذا فتح على أمة أهلكها الله عز وجل به. ولذلك يحرص أعداء الإسلام على خديعة أبناء المسلمين والتغرير بشباب المسلمين والبراء والبسطاء، أن يتعاطوا هذا الداء حتى يفتكوا بالأمة ويدمروا أخلاقها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يقض عروشهم وأن يزلزل أقدامهم وأن يسلط عليهم وأن يكف عن المسلمين بأسهم وشرهم، وهو على كل شيء قدير. من يعلم أو يسمع أو يرى كم من بيوت هدمت، وكم من أسر طلقت وشتتت، وكم من سعادة عادت شقاء بسبب هذا الوباء،
ومن يعلم القصص والحكايات المروعة التي أدخلت على أمة مسلمة كانت محافظة، كانت في خير من الله عز وجل ورحمة، حتى خدع شبابها وعبث بهم بهذا الداء الفتاك الذي تسلط على الصغير والكبير. من علم الحوادث التي تقع والمصائب والكوارث والمآسي في الأسر التي حصلت بسبب تعاطي المخدرات خاصة وشرب الخمور عامة، لا شك أنه يتفطر قلبه ويحزن أيما حزن. ولذلك خليق بالأئمة والخطباء والوعاظ والموجهين أن ينبهوا الناس بين فترة وأخرى، فإن العدو لا ينام والعدو لا يستريح، نسأل الله بعزة وجلاله أن يسلبه عافيته، فهو يعمل ليل نهار، ثم مع ذلك يأخذ من هؤلاء البراء البسطاء أموالهم. يؤخذ الرجل إلى جحيم المخدرات بكأس لا يعلم أن فيها مخدر، ويخدع في ظلمة ليل أو ضياء نهار، فيعطى ذلك الكأس بريئا جاهلا، حتى إذا شربه دب السم في جسده ونخر في قواه، فأتلف زهرة شبابه ودمر له حياته لكي يشقيه ويرديه، والله الموعد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولن تضيع عند الله هذه الجرائم وهذه الفظائع التي ظلم بها المسلمون ودمرت بها بيوتهم وأسرهم، فإذا شرب هذا المسكين كأسه طلب مرة ثانية فأعطي الجرعة الثانية حتى يصبح مدمنا كالآلة المسخرة في يد الإنسان، لا يستطيع إذا جاءته ساعته أن يرقى ولا أن يهنأ ولا أن يرتاح حتى يعطى هذا المخدر. فإذا نظر إليه في سورة الحاجة وشدة الحاجة طلب منه أن يفعل أي جريمة أو يقع في أي حرام، لم يتورع عن ذلك ولم ينكف عنه، فيا لله كم من أعراض انتهكت، وكم من أموال سرقت واغتصبت، وكم من أسرار أفشيت وكشفت بسبب هذا الداء الخبيث. ولذلك كل من لم يفكر في هذا الداء وهو يستشري في أبناء المسلمين لا يأمن أن يأتيه يوم من الأيام يفكر قهرا وغصبا عنه في أبنائه وذريته، لأنه إذا لم يحفظه عن الغريب لا يأمن أن يتسلط على القريب والحبيب. ولذلك خليق بكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجند نفسه من أجل تنبيه المسلمين وتذكير المسلمين. وهناك أمور لا بد من ذكرها وبيانها، فالمخدرات تعالج بأمرين أو تدرس من جانبين، الجانب الأول جانب الوقاية والجانب الثاني جانب العلاج. فأما الوقاية فهو حصن حصين من الله عز وجل، فهي حصن حصين يحصن به من سلمه الله من هذا البلاء، ومن عافاه الله فليحمد الله على العافية، وكل يوم تمسي وتصبح فيه وقد عافاك الله في عقلك فقل الحمد لله واحمد الله كما ينبغي أن يحمد سبحانه أن سلم لك عقلك وسلم لك أولادك وذريتك. فالجانب الأول جانب الوقاية، والجانب الثاني جانب العلاج لمن ابتلي بهذا الداء. فأما الذين لم يقعوا في هذا الداء فعلينا أن نحرص جميعا على غرس أمور مهمة في نفوس الناس لمواجهة هذه الحرب التي لا رحمة فيها ولا هوادة فيها من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا هناك شيء ينبغي غرسه في النفوس يمكن أن يشكل وقاية ذاتية بإذن الله عز وجل، وهذا ما يسمى بتحصين الفرد في خاصة نفسه، ويكون المنطلق في ذلك الإيمان بالله عز وجل، لأن من يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن آمن بالله فهو خير له في الدين والدنيا والآخرة. وما جلب الإيمان للعبد إلا صلاح أمره واستقامته على رشده، سواء في خاصته أو في عامة الناس. غرس العقيدة، ومن أعظم الجوانب التي يحصن بها الناس عن المعاصي من الإيمان بالله غرس الخشية من الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الخير كل الخير في طاعته، والشر كل الشر في معصيته. وإذا غرست العقيدة وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى، لم يستطع عبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمد يده إلى طعمة أو شربة من هذا الداء الخبيث. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فدل على أن الإيمان سياج، وأن العقيدة حفظ من الله عز وجل للعبد. كذلك أيضا العبادات لها أثر كبير في تحصين الأسر والجماعات والأفراد من هذا الداء الخبيث. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأخبر الله سبحانه أنها تنهى، وأنها خير زاجر للعبد. فمحافظة على الصلوات في الأبناء، قل أن تجد أبا يوقظ أبناءه للصلوات ويراقبهم في إقامة الصلاة على وجهها إلا حفظه الله في ذريته. وكما حفظ حق الله في أهله، فإن الله يحفظ له قرة العين في أهله وولده. فالله وفي ولا أوفى من الله لعبده. فلذلك يحرص كل الحرص على أن يغرس في أبنائه حب الصلوات، وأن يشعرهم أنها حفظ لهم من الفواحش والمنكرات والمصائب والمحرمات. فإذا غرس ذلك في نفوسهم ما اعتادوها، عصمهم الله عز وجل بعصمته، وحفظهم الله عز وجل وكلأهم، حتى إن الصلاة تصعد وعليها نور وتنتهي إلى ما شاء الله، فتفتح لها أبواب السماء، ثم تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، وتقول حفظك الله كما حفظتني. فأهل الصلوات في حفظ من الله عز وجل وحفظ. كذلك من العبادات الصيام، لأنه يقوي جانب التقوى من الله عز وجل، ويغرس في جانب الصائم يمنع نفسه عن الشراب الحلال، فمن باب أولى أن يستطيع كبح جماحه عن الشراب الحرام. ولذلك الصوم جنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم وقاية. كذلك ذكر الله عز وجل، تعويد الأبناء والذرية كثرة ذكر الله عز وجل، فالشيطان يسكن البيت الخرب وهو القلب الخاوي من ذكر الله عز وجل، ويفر من البيت المعمور بذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله حصن حصين. هذه أمور تتعلق بجانب العبادة. يبقى جانب آخر يقوي هذا الجانب الديني، وإن كان الجانب الديني من حيث الأصل هو قوي، ولكن الله الحكمة قد يجعل القوة المادية معينة لقوة الدين، كما قال تعالى: وأيدناه بروح القدس. فجعل قوة وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، بعد أن أنزل كتبه لكي ينبه على أن القوة المعنوية قد تقوي القوة الحسية، قد تقوي الروح المعنوية. كما أن الدين له سلطان، هناك أشياء تمنع الإنسان من هذا الداء، لأن الخمر أجمعت العقول على نبذها وكراهيتها، حتى إن أناسا في الجاهلية كانوا لا يشربونها، ورأوها تورد الإنسان الموارد وتنزل الإنسان إلى مستوى البهيمية، وكان عقلاء الناس في الجاهلية لا يشربونها ويكرهونها ولا يضعونها في أطعمتهم ومناسباتهم، كل ذلك كراهية لها. فإذا هي من ذاتها تنفر، فهذا ما يسميه العلماء بالتنفير الذاتي. التنفير الذاتي يقوي القناعة في نفس الإنسان بكراهيتها والبعد عنها. ولذلك استخدم القرآن هذا المعنى حينما جاء تحريم الخمر بأساليب منفرة، لم يأتي تحريما مباشرا، وإنما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. وبمجرد ما يحس الإنسان أنها قذر ونجاسة ينفر منها. ولذلك صدر الله الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم الذين يستجيبون وهم أهل العقول والألباب المستجيبة لنداء الله عز وجل. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ثم قال بعد ذلك فاجتنبوه. فجعل التنفير أولا قبل الحكم الشرعي. ومن هنا ينبغي أن يهيأ في النفوس التنفير. ذكر الحوادث والقصص للأولاد والصغار تحذيرا لهم من الصغر من هذا الداء الخبيث. ذكر الحوادث المروعة حتى التي يكون لها وقع في النفوس حتى يكون أبلغ في زجرهم وكراهيتهم لهذا الداء. ذكر أثرها على النفس وعلى الصحة. ولا بأس أن تكون هناك بعض البحوث يقرأها على أولاده، يريهم بعض الصور لبعض الأعضاء المتهتكة وأحوال بعض الذين والعياذ بالله ابتلوا بها كيف انتهت بهم إلى أحوال مؤلمة ونهايات نسأل الله السلامة وعواقب سيئة. نسأل الله بعزة وجلاله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يعيذنا وإياكم من سوء الخاتمة في الأمور كلها. كذلك أيضا ينبغي أن تهيأ مع هذه الأشياء في الأفراد، أن تهيئ المجتمعات لحرب المخدرات عن طريق الخطب والمواعظ والمحاضرات والندوات. وليعلم كل إنسان يجند نفسه لهذا الأمر أنه مأجور من الله أجرا عظيما. وإذا أراد أحد أن يعرف مقدار ما يكون له في هذا البلاء من الوقوف في وجه المخدرات وأهلها، فليزر المستشفيات التي آوت من ابتلي بالإدمان بالمخدرات، ولينظر إلى أحوالهم وليعتبر، ولينظر أيضا وليزر المستشفيات فينظر إلى الحوادث وما حصل، كم من أرواح أزهقت وكم من أموال أتلفت بسبب هذه المادة الخبيثة. فيهيئ نفسه للغيرة على أبناء المسلمين والغيرة على حدود الله ومحارمها. فتهيئة المجتمعات لهذه الحرب وعدم التساهل فيها، فيجب على كل إنسان يعلم مروج المخدرات أن ينصح ويذكر بالله عز وجل ويتابع، فإن رآه تاب فبها نعمة، وإن لم يتب رفع أمره واحتسب عند الله عز وجل ذلك. ولا يجوز له أن يسكت، لأنه إذا سكت أعانه على تدمير أبناء المسلمين وأعانه على أن يفتك بهذه الأمة. وكذلك ترويج المخدرات بيان حكمها الشرعي، وأن المروج المخدرات لو روج حبة فأزهقت أنفسا وقف بين يدي الله مسؤولا عن ذلك، ولو روج حبة كانت سببا في زنا أو في جريمة أو في فحش أو في حرام وقف بين يدي الله حافيا عاريا يسأل عن ذلك. فإدخال هذا الداء إلى مجتمعات المسلمين وتدمير مجتمعات المسلمين ما هو إلا معونة لأعداء الإسلام على الإسلام وأهل الإسلام. فعلينا أن ندرك هذه الحقيقة وأن نربي هذا، ولا يختص الأمر بالرجال بل على النساء والداعيات أن يجندوا أنفسهم لذلك، وأن يكون هناك تعاون، هناك يعني جهات اختصت بمكافحة هذا الداء. وهذه نعمة من الله عز وجل، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يبارك جهودهم وأن يعينهم وأن يبقيهم، لأنهم لو يعلم الإنسان ماذا سيحدث للمجتمع لولا الله. ثم هذه العيون التي تسهر وهؤلاء الذين يراقبون الذين يدمرون أبناء المسلمين، لحمد الله عز وجل من قرارة قلبه، وسأل الله لهم المعونة في جوف الليل مما يعلم من عظيم بلائهم وعظيم حسن صنعهم للإسلام والمسلمين. فكم من عصابات وكم من أفراد اجتمعوا على الفتك بهذه الأمة لا يرعون فيها إلا ولا ذمة، ومنهم من تدمر في نفسه فحقد على مجتمعه فأراد أن يدمر، فنسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصلحهم ولا قطع عن المسلمين دابرهم وشرهم. وعلى كل حال لا بد من التعاون في هذا الأمر، ولا يمكن للداء أن ينقطع ويجتث إلا بالتعاون. وعلى النساء مسؤولية، على الداعيات، على المربيات، على المعلمات، على الأمهات مسؤولية، على الأخوات مسؤولية، أن ينتبه للمجتمع وأن لا ينزوي كل إنسان ويقول نفسي نفسي
فإنه لا يأمن أن يأتيه البلاء حتى في نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. حتى اتفق لبعضهم والعياذ بالله من المآسي أن أما تساهلت مع ولدها وكان ولدها يتعاطى المخدرات وكأنها حست بذلك، ثم إنه والعياذ بالله كانت الأم كان الولد يتيما وبلغ، فتساهلت في أمره حتى وقع في يد هؤلاء الأشرار والعياذ بالله، فأعطوه المادة المخدرة. ثم شاء الله عز وجل أنها يوما من الأيام أحست الأم بآلام غريبة واضطرت إلى اللجوء إلى المستشفى وإلى الذهاب إلى الأطباء، وفوجئت بالطبيب يقول لها أنت حامل. قالت والله ما زنيت ولا أذكر أني حملت بعد وفاة زوجي، أنا مرملة ولي سنوات وامتنعت من الزواج من أجل أولادي. ففوجئت بابنها والعياذ بالله يضع لها الداء في شرابها، فإذا نامت وقع عليها وزنى بها. فهذه أمور عظيمة، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير، وما ستر الله ونسأل الله بعزة أن يتولى بستره أعظم. فلذلك ينبغي على الأمهات وعلى الأخوات وعلى البنات وعلى المعلمات والمربيات والفاضلات والداعيات أن يقوموا بالأمانة والمسؤولية، وسيجدون من يدعمهم وسيجدون من يقف معهم، وقد هيئت الأسباب لذلك. فلا عذر للإنسان في التخلي عن القيام بواجبه ومسؤوليته، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم ارفع هذا الداء عن البلاد والعباد، اللهم ارفع هذا الداء عن البلاد والعباد، وأنزل رحمتك علينا أجمعين، واقطع عنا دابر الفساد والمفسدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: من شرب الخمر للمرة الرابعة هل يقتل أم يجلد الحد؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدرس القادم أولا أعتذر عنه لأن كتاب الوالد رحمه الله نحاول أن نطبعه، فأعتذر لوجود المشاغل بسبب طباعة الكتاب، وإن شاء الله تعذرون لأني لا أترك هذا العلم والخير إلا لأمر قد يكون أعظم منه، والكتاب له أكثر من 15 سنة وبقيت منه أجزاء. نحاول إن شاء الله، نسأل الله أن يعين وأن يكتب الأجر له والمثوبة على ما قدم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الدرس القادم تنبهون الإخوان على أني معتذر عنه، وإن شاء الله الذي بعده نستأنف الدروس. أما بالنسبة للسؤال،
من شرب الخمر للمرة،
مسألة قتل شارب الخمر في الرابعة فيها حديث الترمذي المشهور، وهذا الحديث ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أن العلماء عملوا بأحاديث جامعه إلا حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، ومن العلماء من قال إنه منسوخ، وعلى القول بنسخه فإنه لا إشكال، يعني بنسخ الحديث لا إشكال، لكن هناك من أهل العلم من يقول إن قتل شارب الخمر في الرابعة يرد إلى القاضي وإلى الحاكم إذا رأى المصلحة فيه. مثلا لو وجد شخصا إذا شرب الخمر فعل أفعالا عظيمة وتقع منه جرائم عظيمة، شربها المرة الأولى فأطلق النار على شخص وكاد أن يقتله، ثم شربها المرة الثانية فجاء إلى جماعة وكاد أن يقتلهم، ثم شربها المرة الثالثة فوقع منه ذلك 3 مرات ويخشى منه ضررا عظيما، فبقاؤه شر. جلده المرة الأولى فلم ينزجر، ثم جلد المرة الثانية فلم ينزجر، ثم جلد المرة الثالثة فلم ينزجر، قالوا في هذه الحالة يسوغ للإمام أن يقتله تعزيرا، وهي مسألة القتل التعزير بالقتل، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله. ولكن في الحقيقة هذا الحديث في إشكال، والإمام الترمذي رحمه الله حكى الإجماع، والإمام الترمذي رحمه الله حجة في نقل فقه العلماء، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، الإمام الترمذي ما أتيه من الورع والضبط لخلافات العلماء والإلمام بمذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمه الله برحمته الواسعة، فلا يحكي الإجماع من فراغ. ومن هنا حكايته للإجماع، لا نقول إننا نرفع الحديث من مجرد حكاية، لكن نقول إن الإجماع إذا ثبت فإنه يرفع الحديث، لأنه ليس هناك إجماع إلا بمستند. يستغرب البعض يقولون كيف نرفع السنة بالإجماع، وهذه مسألة نبه عليها علماء الأصول رحمه الله والأئمة أنه ليس رفعا للسنة بالإجماع، وإنما أجمع العلماء خلافا للعنبري من أئمة الأصول على أنه ليس هناك إجماع إلا وله مستند نقلي قد يذكر وقد لا يذكر. وبناء على ذلك فأنت حينما تنسخ الحديث بالإجماع أو ترفع الحديث بالإجماع فأنت رافع للنص بالنص، ولست رافعا للنص بأقوال الرجال وإجماعهم. هذا من وجه. الوجه الثاني أن الأصل حرمة المسلم، فلا يستباح دمه إلا بدليل بين واضح، وقد جاءت الأدلة صريحة في هذا المعنى، أنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب بالزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهنا نقول إنه إذا عمل بالحديث فإننا نعمل به من باب التعزير عند من يقول بأنه يكون التعزير بالقتل، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في باب التعزير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا رأيت في الشارع رجلا من الجيران سكرانا وهذا معتاد منه والعياذ بالله، فهل أستره أم أبلغ عنه؟ أثابكم الله.
الأصل يقتضي ستر المسلم في الذنوب، وهذا أمر أجمع عليه العلماء رحمهم الله، أن الستر أفضل وأعظم وأجرا لصاحبه، وأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر في جميع الأمور، ما لم يكن شيئا يتعدى ضرره كالمخدرات وترويجها، شخص يروج المخدرات إذا سترت فكأنما تستر نارا تحرق عباد الله وأولياءه، وهذا لا يمكن أن يكون. ومن هنا يستثنى ما تعدى ضرره، ومثل للمرأة التي تقود والعياذ بالله وتفسد المجتمع، فهذه لا تستر إذا كان شرها يتعدى إلى الغير ويستشري، بمعنى يدعو إلى فساده وإلى جرمه، فهذا يستثنى. أما لو فعل المعصية في حق نفسه وفي حق ذاته فالإجماع منعقد على أن الأفضل الستر. قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فقال لهزال: هل لا سترته بثوبك؟ وإذا كان الشخص مبتلى بشرب الخمر فأنصحك لهذا الجار أن تنصح وأن تكرر النصيحة له وأن تهيئ له الأسباب، فلا تبقى على مجرد الكلام. فإن وجدته يقع في الخمرة بسبب قرناء السوء فاحرص رحمك الله على أن تهيئ له قرناء صالحين. وإذا وجدت أنه يقع في الخمرة بسبب الفقر وشدة الهموم عليه فهو يحس أنها تنسيه همومه، فاحرص في تفريج كربته وقضاء ديونه، واحرص على أن تقف معه موقف الأخ مع أخيه، فتنظر إلى نفسيته وأحواله من أين يؤتى، وهذا هو العلاج. ولذلك الرجل الصالح والعالم الفاضل حينما جاءه الرجل الذي قتل 100 نفس قال له: هل لي من توبة؟ قال: لك توبة، وما الذي يمنعك من التوبة؟ ثم قال له: إن قريتك قرية سوء، وقرية بني فلان فيها قوم صالحون، فاذهب إلى هذه القرية، يعني قرية الصالحين. هذا الحديث أصل عند العلماء في توجيه الناس وعلاج المدمن والمستمر في المعاصي، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا بفقه هذا العالم الجليل الفاهم الواعي الذي عرف كيف يؤثر في هذا الرجل حتى أنقذه الله من النار بسببه، وهذا كله بفضل الله عز وجل. أنقذ من النار وأنقذ أن تقبض روحه مع الأشرار فيكون من الهالكين بفضل الله، ثم بالرجوع إلى العلماء أهل البصيرة. فإنه نظر إلى حال الشخص، وفعلا كان هذا النظرة كانت هذه النظرة علاجا له، فإنه ارتحل من قومه إلى قوم صالحين فأدركته المنية فصارت علاجا له ونجاة له في الدنيا والآخرة. كذلك ينبغي عليك أن تنظر من أين يؤتى الرجل. ما من معصية إلا ولها ثغرة، فإن أحسنت علاج هذه الثغرة وسدها عن أخيك المسلم سد الله عنك ثغرات الفتن، والجزاء من جنس العمل. ولذلك تجد الدعاة والأخيار الصادقين الذين يحرصون على سد الفتن عن الناس تجدهم في عصمة من الله عز وجل أكثر من غيرهم، وفي حفظ من الله أكثر من غيرهم. فأنت إذا حرصت على أن تسد أبواب الفتن عنه ومن أين يؤتى، وتعلم من الذي يجره إلى الخمر، فكأس الخمر ما شربت إلا بقرين سوء زين شربها، أو سوء ظن فيه بالله عز وجل، أو سوء ظن في الناس، أو نحن ذلك من الأمور، كم من أناس فيهم من الخير الشيء الكثير وقتل هذا الخير فيهم بسبب ظروف معينة وأحوال معينة، كم من أناس فيهم شجاعة وفيهم خير وفيهم كرم وفيهم إحسان وفيهم أخلاق حميدة، فمروا بوطأة ظروف قاسية أليمة ما وجدوا أحدا يقف معهم، ما وجدوا أحدا يناصرهم ويؤازرهم، فتألمت نفوسهم حتى تسلط الشيطان عليهم. فإذا وجدوا من ينتشلهم بعد الله عز وجل من هذا الحضيض ومن هذا السوء من الظن، فإن الله سبحانه وتعالى يلطف بهم. ولذلك ينبغي عليك أن تعلم من أين يؤتى هذا الجار. نعم تستره وتحاول قدر المستطاع على أن تستره وأن تذكره بالله عز وجل وأن تنصحه حتى يهدي الله قلبه، وحاول كثير وحاول الدعاء له. ونذكر من العلماء والصالحين من كان حريصا على هداية أمثال هؤلاء حتى أصلح الله أحوالهم، وكان حريصا على سترهم. ونعرف حتى الوالد رحمه الله ابتلي بذات مرة بجار ابتلي بشرب الخمر، ووجدنا منه موقفا عجيبا في ستره، ودخل عليه شارب خمر يوما من أيام في ظلمة الليل، ودخل عليه بعد منتصف الليل في ليلة شديدة البرد، وإذا به تفوح منها الخمر. ولما دخل البيت وكنا يعني كان الوالد حديث العهد بالوالدة، وما كان الوالد، الوالد ما يعرف الخمر ولا يعرف رائحتها ولا حسب أنه متضمخ بطيب، ما يدري يعني جاهل، حياته كلها جاهل بهذه الأمور، إن صلى الله أن يزيدنا بها جهلا لا يضر. فالشاهد أنه أدخل الرجل، فصار الرجل يبكي ويقول له زوجتي وزوجتي، ويصيح مثل الطفل، وهو رجل في قوة وعافية. ولما تحدث مع الوالد وصار يصيح والوالد يهدئه يظن أن الرجل صاحي، ما يعلم أنه مبتلى بالخمر وأن هذا الذي يقوله ويفعله ليس بحقيقة إنما تحت وطأة الخمر. فصار يتلعثم في كلامه ويخرج كلاما، والحقيقة يعني سبحان الله الوالدة كانت فطينة لأنها فوجئت بقوة الضرب للباب، ثم فوجئت بسقوطه لأنه لما دخل الباب سقط فانكب على وجهه، وفوجئت بعد ذلك برائحة البيت النتنة، ففوجئت بالصراخ والعويل، الوقت وقت ليل في آخر الليل، وفوجئت بكلام مخلط. فنادت الوالد رحمه الله وقالت له هذا الرجل تعرفه؟ قال نعم أعرف. قالت له مجنون؟ قال لا صاحي، ما في إلا العافية، أعرفه من 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 أصحى الناس، وفعلا الرجل قوي وشديد في صحته وعافيته. قالت له انتبه، إما مجنون وإما شرب بلاء، فانتبه من الرجل. فقام الوالد قالت له اختبره شوف الرجل صاحي أو هذا. فلما اختبره وجده لا يفرق بين السماء والأرض، انطبق عليه شرط الخمر بإجماع الفقهاء، لا يفهم الخطاب ولا يحسن الجواب. فلما علم الوالد ذلك، والوالد حقيقة كان في بعض المواطن شديدا تأخذه الحدة، يعني إذا بطش في ذات الله لا يبالي، فالوالدة حفظ الله أدركت هذا، فلما أحست أنه يدرك الرجل نادت الوالد وقالت وأسألك بالله ألا تتعرضنا واصرفه بالتي هي أحسن. أن الوالد استكبر أن يدخل عليه في بيته وأن يأتي في هذه الساعة، لأن كان سيهن به، ولكن الله لطف. وإن كان له أحوال من الستر رحمه الله في قصص نعرفها ستر فيها رحمه الله، ودعا الغير إلى الستر،
لكنه خشي أن يتسلط لحرمة العلم أو كذا، كان يريد أن يتخذ شيئا. قال ما منعني إلا أنها سألتني بالله أن أسترى، وهذا في ميزان حسناته، لأنه كان في ساعة من ثورة الغضب وكان يريد أن يعني. فلما ذهب الرجل وستره استدعى أحد قرابته فأخذه ومضى به، وهذا الكلام في قبل 40 أو 50 سنة، كانت الأحوال صعبة. فجاء الرجل وأخذ قريبه، فجاء الرجل في اليوم بعد أسبوع وبكى عند الوالد وعاهد بالله عز وجل أنه لا يعود إلى الخمر. من شدة هذا الموقف عنده وستر الوالد عليه دعا أنه يعاهد بالله أنه لا يعود إلى الخمر، واستقامت أمور الرجل على أحسن ما يكون الحال. وهذا فضل من الله عز وجل، أن الإنسان إذا عامل الناس بحسن نية ووفق في معاملتهم، أن الله سبحانه وتعالى يضع البركة في معاملتهم. كم من أناس والله ينتظرون من ينتشلهم من الضلالات، وكم من أناس ترونهم ممن هم من شباب الأمة في أحوال لو رأيتهم يكاد الإنسان يسب ويشتم، لكن يعلم الله أن في قلوبهم خيرا كثيرا. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا شرب الخمر، فقال رجل هذا الذي تتقاطر الخمر من لحيته، فقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. يشرب الخمر ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. ولذلك قال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقد ترى الرجل لحيته إلى نصف صدره يسب العلماء والدعاة وينتقص ويتتبع أثرات الناس ويؤذيهم، وهو مظلم القلب حسود حقود، لم ينفعه ظاهر التزامه بشيء. وتجد الرجل في حال أو شكل ليس فيه تلك اللحية الطويلة ولا ذلك الثوب القصير، وتجده من أبر الناس بوالديه، ومن أعف الناس لسانا، ومن أحفظهم للصلوات، ومن أحفظهم لكرام الضيف وللشيمة والوفاء والمواقف الحميدة. فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، بمجرد أن يرى عاصيا يريد أن يبلغ عنه ويؤذيه. الهدف الإصلاح، حتى السجون والعقوبة المراد بها الإصلاح. ينبغي أن ندرك هذا، أن الشريعة ما تريد الإيلام بقدر ما تريد الإيلام المعنوي الذي يرد العبد إلى الله ويرد إلى رشده ويرد إلى صوابه. فليس العلاج مقتصرا على الجوانب الشكلية، إنما المراد العلاج الجوهري. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قولا يبلغ إلى المقصد ويصل إلى الهدف، وهذا لن يكون إلا لأناس ملأ الله قلوبهم بالرحمة. لأن الله يقول لنبيه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلما كان رحيما بالأمة قال له الله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لا يقول القول البليغ قاسي القلب، ولا يقول القول البليغ إلا رحيما رقيقا رفيقا بالناس، يدخل عليه على المجرم فيتذكر أولاده وأسرته، ويحب أن يستر عباد الله كما يحب أن يستر في أهله وعرضه، ويحب الخير للمسلمين كما يحبه لنفسه. وليس معنى هذا أن نعين أهل الفساد على فسادهم، إنما المراد وزن الأمور بالميزان، أن توزن الأمور بالميزان الذي جمع العقل والنقل. ولذلك قال العلماء من رزقه الله عقلا يميز به بين الأمور، ورزقه نور العلم والبصيرة سلمت أحواله وأصاب الرشد والسداد في رأيه. نسأل الله بعز وجلاله وعظمته وكما يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. استر جارك وذكره بالله، وخذ بحجزه، خذ بناصيته إلى طاعة الله ومحبة الله. جارك الذي وصاك الله به من فوق 7 سماوات، وصاك الله عليه من فوق 7 سماوات، وما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه. فنوصيك بجارك خيرا، واحرص بارك الله فيك على هدايته ودلالته وستره وتذكيره بالله. نسأل الله العظيم أن يكتب صلاحه وصلاح كل مفسد على يديك وعلى يد كل داعية إلى الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسافر في يوم الجمعة أن يقدم صلاة العصر مع الجمعة ويصليها قصرا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة أن المسافر لا يصلي الجمعة، وهذا أمر أجمعت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فلم يثبت في أي حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في سفره، حتى إنه يوم عرفة ومعه أهل مكة والناس وهم أناس محتاجون إلى الجمعة مقيمون، ومع ذلك صلى الظهر ركعتين صلوات الله وسلامه عليه ولم يخطب خطبة الجمعة. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، كلهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في سفره، وكان معه في سفره حتى إن في بعض أسفاره يكونون عشرات الألوف، ومع ذلك لم يصلي بهم جمعة في السفر. فالجمعة ساقطة عن المسافر، وإذا كانت ساقطة عنه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم صلاة الجمعة، فالأفضل له إذا حضر المسجد أن ينوي الصلاة ظهرا، وإذا نواها ظهرا فإنه ينال فضيلة سماع الخطبة والانتفاع بالخطبة، ثم إذا انتهى وصلى مع الإمام الركعتين بنية الظهر قام وصلى العصر أربع ركعتين فجمعهما مع بعضهما، ولا إشكال في هذا الجمع. وبناء على ذلك الجمع بين الجمعة والظهر، هو المسافر ما يصلي جمعة، ونجد بعض المتأخرين يقول إنه لا يصح الجمع لأن العلماء يقولون الجمع بين الظهر والعصر، ما قالوا الجمع بين الجمعة والظهر، وغفل أمثال هؤلاء على أن المسافر لا جمعة له أصلا، ولذلك لم يذكر العلماء الجمع بين العصر والجمعة، لأن الجمع يقع في السفر ولا مسافر يجمع. وعلى ذلك لا يشكل على هذا ما ذكر، فعلى من يريد أن يجمع الظهر والعصر يوم الجمعة أن يصلي ويسمع الخطبة ويستفيد، ثم بعد ذلك ينويها ظهرا وراء الإمام، ثم إذا سلم الإمام قام وصلى ركعتي العصر، ولا إشكال في هذا الجمع ولا غبار عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا حضرت الجماعة وليس عند الرجل إلا ثوب يرتديه أصابته نجاسة ولا يتمكن من لبس غيره إلا إذا فاتت الجماعة، فهل يصلي فيه أو ينتظر حتى يجد الثوب الطاهر؟ وهل إذا كان الوقت يفوت يصلي فيه أو ينتظر حتى يجد الثوب الطاهر؟ أثابكم الله.
الجماعة إذا كان عنده ثوب وهذا الثوب فيه النجاسة ولا يمكن أن يزيل النجاسة، هذا الشرط، ولا يجد غير هذا الثوب الذي فيه نجاسة ما يستر به عورته، فإنه تسقط عنه الجماعة إذا رجى أن يجد ثوبا طاهرا. مثلا قال لو أني غسلت الثوب الآن ما أقدر أصلي في المسجد، نقول له اغسل الثوب ولو فاتتك الجماعة، لأن هذا عذر، وصلاة الجماعة وجوبها ليس كوجوب إزالة النجاسة عن البدن، لأن إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان شرط في صحة الصلاة، والجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، ومن هنا يفرق وقدمت الشروط على الواجبات، فما كان شرطا في صحة الصلاة مقدم على الواجب، ووجوب الجماعة منفصل عن ذات الصلاة ليست هي بشرط. وعلى هذا نقول اغسل ثوبك رحمك الله وانتظر حتى ينشف ما دمت ترجي أن نشافه يكون قبل خروج الوقت. في هذه الحالة ما يجوز لك الخروج ولا أن تصلي بهذا الثوب المتنجس، لأن الله يقول وثيابك فطهر، فلا بد أن تصلي بثوب طاهر. وأما إذا كان تخشى خروج الوقت وما عندك إلا هذا الثوب النجس، فحينئذ عند العلماء هذه المسألة تعرف بازدحام الشرطين، عندنا شرط ستر العورة وهو أن يلبس الثوب، وعندنا شرط الطهارة، فهل يصلي عاريا بناء على تقديما لشرط الطهارة على شرط الستر، أم أنه يصلي مستور العورة ولا إذا خاف خروج الوقت؟ ففي هذه الحالة يقدم ستر العورة، لأنه جمع بين تضرر المخلوق، بين حق المخلوق والخالق، لأن المخلوق يتضرر بانكشاف عورته، وحق الله عز وجل أيضا أن يصلي مستور العورة، فهو إذا صلى بثوب النجس ساترا لعورته أسقط عن نفسه الحرج وأسقط حق الله عز وجل في ستر العورة. ولكن إذا صلى عاريا بدون هذا الثوب فإنه في هذه الحالة ضيع حقه وحصل له الحرج، لأنه تنكشف عورته فلا يأمن أن يدخل عليه أحد، والله عز وجل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أحق أن يستحيى منه. وعلى هذا قدم شرط الستر للعورة، فيصلي إذا غلب على ظنه أنه لا يجد ثوبا طاهرا قبل خروج الوقت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.